بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، آيات اليوم فيها عبر طيبة وجميلة وفيها فوائد علمية وإيمانية، لأنها تناقش عدة قضايا. القضية الأولى هي قضية الرزق والأمن، الرزق والأمن. والقضية الثانية هي قضية الحجة، قضية الحجة. فقضية الرزق والأمن عليها محور الوجود الإنساني، فما من أمة من الناس إلا وهم يحرصون على توفير مطعمهم وأمنهم. ولهذا من ربنا عز وجل على أهل قريش فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ربنا عز وجل في آيات اليوم: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وقالوا: هذا كلام مشركي قريش. لو نظرت في المخالفين للسنن الكونية أو الشرعية لن تجد مخالفا إلا سلك لمخالفته بتبرير أو تعليل. أي إنسان يأتي بأي خطأ لابد أن يجد مبررا أو تأويلا لهذا الخطأ. فمشركو قريش لا بد أن يجدوا مبررا لهذا الكفر الذي وقعوا فيه. إنهم يعلمون تمام العلم أنهم على خطأ وأنهم على ضلال، ومع ذلك يجحدون ويجادلون. حتى هذه الآيات التي يمكن أن يكون فيها شيء من تقولهم أنهم على حق،
هذا كله من باب المجادلة. ولذلك عندما أتى الرجل المشرك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم وهو حصين والحديث في إسناده كلام يسير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حصين، كم إلها تعبد؟ هذا رجل مشرك يعبد الأصنام، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7 آلهة، 6 في الأرض وإلها في السماء. فقال: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل: من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم؟ سيقولون: لله. سبحان الله. قل: من يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون: سبحان الله. ومع ذلك يتخذون الأصنام ويعبدونها من دون الله، لماذا؟ ما السبب؟ هي آلهة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا، ومع ذلك يحرصون على عبادتها ويجمعون الناس على تعظيمها، لماذا؟ قالوا: إن نتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من أرضنا. هذا سبب. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذا المشكلة كلها مشكلة إيه؟ مشكلة استراتيجية. أهم حاجة عندنا الرزق والأمن، الرزق والأمن. فنحن حريصون على استتباب أمننا وحريصون على استقرار أرزاقنا. فلو اتبعنا الهدى الذي أنت عليه يا محمد لهاجمنا الناس من كل حدب وصوب، فضيقوا علينا الأقوات وأذاعوا بيننا الخوف. تصور أن العرب كلها بدأت تهاجم أهل مكة، الأقوات ستقف، يعيشوا في مجاعة وحصار اقتصادي، وأيضا يعيشون في خوف، يبقى لا أمن ولا طعام. سبحان الله. هي دي المشكلة. لكن لا ينبغي أن يكون أهل الإيمان هذه قضيتهم. يعني إذا كان أهل الكفران هذه قضيتهم، لا ينبغي أن يكون أو أن تكون هذه القضية هي قضية أهل الإيمان. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وجه المؤمنين في سورة التوبة وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسلمين لما فتحوا مكة ووقعت مكة في قبضتهم، مكة بلد تجاري والناس بيأتوا إلى مكة بالأرزاق والتجارات، التبادل التجاري والانفتاح الاقتصادي في مكة ده قائم على ماذا؟ على العرض والطلب والبيع والشراء، بين الرجل رايحة جاية. طب احنا دلوقتي لو قلنا مكة لن يدخلها إلا المسلم ومنعنا المشركين من دخول مكة والطواف بالكعبة، ايه اللي هيحصل؟ حركة البيع والشراء هتقل، العرض هيقل، وبالتالي يحصل كساد في السلع وتنهار أو ينهار الاقتصاد في مكة. فربنا عز وجل قال للمشركين، قال للمؤمنين، قال ربنا عز وجل للمؤمنين: إنما المشركون نجس، فعشان هم نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انظر إلى التوجيه: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العيلة أي الفقر والحاجة والعوز. إن خفتم حصار اقتصادي وقلة في الأسعار والتجارات والأقوات والأطعمة والأغذية والأمتعة، خفتم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. من الذي يهب الغنى للناس ويمنعه عن الناس؟ إنما هو الله. فلماذا نتعلق بالأسباب ونترك رب الأسباب؟ هي دي قضية الإنسان في كل وقت، أن التعلق بالسبب يغلب قلبه فلا يلتفت إلى ربه ومولاه. ربنا عز وجل يريد أن يحررك من عبودية الأسباب إلى عبودية رب الأرباب. بدل ما تبقى عبد للسبب تبقى عبد لمين؟ لرب السبب. دي المشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي، أي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. أجلها ورزقها. وهنا المشركين بيتعللوا بالمسألة دي، إن نتبع الهدى معك، إن شرطية، ونتبع أدي جملة الشرط، إيه اللي يحصل؟ نتخطف من أرضنا. ولذلك الفعل أتى مجزوما لأنه الجواب، إن نتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من أرضنا. وكلمة نتخطف من أرضنا دلالة على شدة الذعر، إن أنت كده تتشال من مكانك، كده دلالة على تملك الغير لك. إن نتبع الهدى، إذا سموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سموه بماذا؟ بالهدى. سموه بالهدى. المشركين اعترفوا ان هو ايه؟ ان هدى. ان نتبع الهدى، اي صار الهدى اماما ونحن نسير وراءه. يبقى لو سرنا وراء الهدى الذي هو انت يا محمد، الذي هو انت يا محمد، نتخطف من ارضنا. فقال ربنا عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أولم، هذا استفهام استنكاري، والمقصود بهذا الاستنكار الرد على هؤلاء المشركين الذين قالوا هذه الشبهة: أولم نمكن لهم حرما آمنا. والتمكين أن تأتي بالشيء دون مدافع أو معارض. إذن أهل مكة لما كانوا في الحرم لم يعارضهم أحد ولم يحاربهم أحد، بل كانوا ممكنين في مكة. لم نعلم أبدا بعد أن استقر الأمر للعرب في مكة أن أحدا أزاحهم عن مكة أو حاربهم ليقصيهم عن مكة. هذا هو معنى التمكين، لا معارضة ولا مدافعة ولا منافرة ولا حرب ولا أي شيء. من الذي مكن لهم المقام في مكة وهيأ لهم أسباب الأمن في مكة؟ هم أم الله؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا. والمقصود بالحرم المكان، مش البيت الحرام اللي هو الكعبة فقط، ولكن مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومكة كلها حرام، ومكة كلها حرام. من الذي حرم مكة؟ إنما هو الله. وهو ما قاله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: فالذي حرم مكة هو الله، والذي مكن لأهل مكة في مكة إنما هو الله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يا سلام، ثمرات كل شيء. كلمة كل دي من أبلغ صيغ العموم. فما من ثمرة من ثمرات الأرض إلا تجدها في مكة. الثمار التي لا تجدها في أي بلد من بلاد الناس، إذا ذهبت إلى مكة تجد فيها هذه الثمار. دي مسألة عجيبة جدا. هناك أنواع من الثمار قبل أن نشاهدها في مصر شاهدناها في مكة، شاهدناها في مكة. الفلفل الأحمر والأصفر والأزرق والكلام ده كله أول مرة نشوفه كان في مكة، ولما رأيناه في مصر كنا رأيناه قبل ذلك. ففي مكة تجد فيها كل أنواع الخيرات والثمرات. وكلمة يجبى أن يؤتى إليها بهذه الثمرات، كأن الناس يحبون أن يأتوا إليها بهذه الثمرات. من الذي ألهم الناس ذلك ودفعهم إلى ذلك؟ إن الناس كلها تحب تودي لمكة الثمرات والمتاع والأغذية والأمتع، ما هذا كله؟ ولهذا قال ربنا عز وجل رزقا من لدنا، فهذا كله رزق من الله عز وجل. فإذا كان ربنا عز وجل قد أحدث هذا التمكين والأمن لأهل مكة وهم على الشرك، يا ترى لو دخلوا في الإسلام وتابعوا الهداية وكانوا مؤمنين بالله الواحد الأحد، أتتبدل أحوالهم من خوف إلى جوع؟ من خوف، من أمن إلى خوف، ومن شبع إلى جوع؟ أم إنه ببركة الإسلام يزداد الأمن ويزداد الخير؟ فهذا إلزام لأهل مكة. إذا كنتم يا أهل مكة على الشرك وهيأ الله تعالى لكم الأمن والتمكين في دياركم، فما بالكم لو اتبعتم رسولنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، سيزداد أمنكم ويعظم خيركم. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف مرة في مكة وقال يا معشر مكة، يا معشر أهل مكة، لو قلتم كلمة وخبرتكم بها تملكون بها العرب والعجم. كلمة لو قلتوها تملك بها ماذا؟ العرب والعجم. فيقول أشقاهم وأبيك وألف كلمة. لو كان بكلمة نملك العرب والعجم تملكش كلمة واحدة، تقول إيه؟ نقول ألف كلمة. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأنكروه وذموه وتركوه. سبحان الله، الإسلام كفيل أن يقيم، أن يقيم مجتمعا ممكنا له، موفقا مؤيدا. والخلل الذي وجد في مجتمعات المسلمين ليس سببه الإسلام، ولكن سببه عدم تطبيق الإسلام. لو أن الناس طبقوا الإسلام في ديارهم وبلادهم ومجتمعاتهم لأعزهم الله. انظر حتى إلى جانب الأخلاق، جانب الأخلاق هل هي مطبقة بين الناس؟ عندما أقول تطبيق الإسلام، هذه ليست مسؤولية الرئيس أو الملك أو الأمير، هذه مسؤولية كل إنسان. طب ما أنت مسؤول في بيتك، وهذا مسؤول في مدرستي، وهذا مسؤول في مستشفاه، وهذا مسؤول في مصنعه، وهذا مسؤول في شركته. يا ترى هل نحن نطبق الإسلام في كل أمورنا أو في كثير من أمورنا؟ أبدا، نحن لا نطبق الإسلام إلا على حسب أهوائنا. إلا على حسب أهوائنا. وانظر إلى أخلاق الناس وطرائق الناس في المعاملة حتى تتيقن من ذلك. إرجاع تخلف المسلمين إلى الإسلام هذا طعن في الإسلام. تخلف المسلمين سببه البعد عن الإسلام، ليس سببه تطبيق الإسلام. عندما طبق المسلمون الإسلام أعزهم الله وسادوا الدنيا وملكوا الأرض. ولذلك في آخر الزمان عندما يعود الناس إلى توحيد الله وتطبيق الإسلام مرة ثانية، إيه اللي يحصل؟ تخرج الأرض خيرها، حتى إن الجماعة الكثيرة يستظلون بالرمانة الواحدة. شوف من عظم بركة الأرض. يبقى الجماعة، شوف الرمانة، أنت بتجيب 4 رمانات كيلو في آخر الزمان لعظم البركة، لأن الناس طبقوا الدين وانقادوا لرب العالمين. ربنا عز وجل يبارك لهم في كل شيء، حتى في الثمرات بتاعتهم، حتى الرمانة. الجماعة من الناس يستظلون بالرمانة. يبقى عامل ازاي الرمانة دي؟ سبحان الملك، خيرات كثيرات. وينتشر في آخر الزمان الأمن، حتى إن الطفل الصغير يضع يده في فم الأسد أو في فم السبع لا يضره، وفي فم الحية لا تضره، في أمن. السباع والحيات والعقارب والحاجات دي كلها ما بتضرش حد، ما بتضرش حد. يبقى الثمرات فيها بركة وهناك أمن ببركة ماذا؟ إقامة التوحيد، ببركة إقامة التوحيد. وقد أحدث ربنا عز وجل شيئا من ذلك في الصدر الأول في تاريخ المسلمين عندما طبقوا الإسلام. فليست المشكلة في تطبيق الإسلام، ولكن المشكلة في ماذا؟ في عدم تطبيق الإسلام. أحيانا يلقون باللائمة على تصرفات بعض الأمراء أو الخلفاء الذين كان فيهم عسف، فيهم ظلم وقسوة واتباع للهوى، ويقولون هذا وحكم المسلمين. أبدا، انظر إلى الجوانب الأخرى الفاضلة النيرة التي كانت في تاريخهم. لو أن حاكما ظالما ولكن بجوار هذا الظلم أقام الدين في أمور أخرى، نشر الإسلام وأمن الناس وكثر خيرهم وراعى مصالحهم وأمن سككهم وحمل ضعيفهم، وكان ذلك في كل التاريخ الإسلامي حتى مع وجود الظلم. ولذلك نجد إن أعظم أوقات للأوقاف الإسلامية كانت في الفترات التي يسمونها فترات الظلم السياسي، اللي يسموها كده. كان فيها أوقاف إسلامية مهولة، كأنهم يريدون أن يكفروا عن مظالمهم بشيء من هذه الخيرات. أوقاف في التعليم، وأوقاف في الطب، وأوقاف في الصناعات. وعندما تقرأ في مسألة الأوقاف تجد عجبا، تجد عجبا. نجد مثلا في نهاية الدولة الأيوبية وبداية المماليك كانت هناك أوقاف موجودة في مصر ودمشق وغير مكان من حواضر المسلمين. أضرب مثال واحد، هذا الوقف مخصص للأمهات المرضعات. الأم المرضع تحتاج أن تتغذى ليمتلئ ضرعها لبنا لتستطيع أن ترضع أولادها. فتيجي الأوقاف الإسلامية تعمل إيه بقى؟ تقوم عاملة كده مخزنين كبار أو خزانين كبار خزان مليء بالماء المذاب به السكر، ماء مسكر زي العصير، وخزان تاني به حليب، بس مش حليب بودرة، حليب أصلي، حليب أصلي. ثم للمرأة المرضع أن تأخذ ما يكفيها من العصير والحليب. الخزان ده عاملين كده ميزاب، مصورة كده ومصورة كده، ونازل على طول العصير والحليب، العصير والحليب. هي بس تروح معاها الوعاية أو وعيتين، تملأ وعاية من الحليب وعاية منين؟ من العصير، حتى لو راحت في اليوم 10 مرات ليس في ذلك بأس، لا في كارتة ولا في وصل ولا في إمضة ولا بصمة ولا أي حاجة. والمرأة المسلمة عفيفة، ما بتقولش أبو بلاش كتر منه أبدا، تتأخذ ما يكفيها. إذا كان ما يكفيها مثلا كوب حليب وكوبين عصير أو ما إلى ذلك، تأخذ ما يكفيها فقط. ما تقولش إيه الله ناخد كده جركن ونركنه، من يدري جايز بكرة المخزن ده يتفسد ولا يحصل حاجة ولا غيره، كلامهم نعمل كده حاجة للمستقبل. ودايما تجدد هذا المخزن، تعمل كده جركنين كده عصير وجركنين حليب وتعينهم وتروح تجيب وتسيب الايه اللي في البيت. لا، الأنانية الدالة على تفاهة النفس وسقوطها لم يكن موجودا في الشعوب الإسلامية التي حكمت بالإسلام. الإسلام شبعهم وعلمهم الأدب. انت لو نزلت الى البلاد التي بها مجاعات او الفقر بها منتشر، تجد الاخلاق قائمة على التوحش، اخلاق سبعية. المجتمعات التي فيها استقرار وغنى تشعر ان الاخلاق قائمة على ماذا؟ على الاستقرار والامن والوداعة والهدوء. الكلام ده شفناه هنا وشفناه هنا. ولذلك يقول لك في المثل البلدي ادي مالك لله مال، ليه؟ حتى يحافظ على مالك. وجدنا ذلك المجتمع الذي يضربه الفقر والمجاعة، إذا ذهبت إليهم بمساعدات، افترضنا في هناك تريلة رز، الرجل يجي ياخد شكارة رز ويمشي، وبعد ربع ساعة يجي ياخد كمان شكارة، تقول له يا حاج مش انت واخد؟ يقول مش انا، يكذب ويحتال. طب نعمل ايه بقى؟ الناس تبصم بقى، يبقى بصمه فسفوريه علشان لو جه يعمل هو ايه؟ يبعت مراته، يبعت ابنه، يبعت بنته. العيله لو فيها 7 انفار السبعه يروحوا يحملهم مره ومرتين. دي اخلاق المجتمعات الركيكه التي ضربها الفقر وقلت فيها الديانة، لم يكن ذلك موجودا في مجتمعات المسلمين، مجتمعات مستقرة بالإسلام. فالمرأة تأخذ كفايتها فقط. ولو تكلمت معكم عن جوانب الأوقاف في أمور متنوعة لطال بنا المقام. أولم نمكن لكم يا أيها المشركون حرما أنتم تعيشون فيه بالاستقرار وتأتي إليكم الثمرات، وهذا كله من عندنا. سبحان الله، سبحان الله. ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يفقهون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. طمس الله تعالى على قلوبهم فهم لا يبصرون الحقائق. وكم أهلكنا من قرية، وكم أهلكنا من قرية، كم للتكثير مش مجرد خبر، للتكثير. وكم هذا للتكثير، يعني قرى كثيرة، لأن أحيانا كم يقصد منها الإخبار، ولكن كم هنا يقصد بها التكثير، وكم من قرية أي قرى كثيرة. والمقصود بالقرية ليست بالصلاح أهل مصر عندنا اللي هي البلد الريف، بلد ريف تبدأ من 13 بيت أو 10 بيوت لغاية 40,000 نسمة، دي قرية. لكن المدينة اللي هي مصر الكبير الجامع، لا، المقصود بالقرية كل مكان عليه ناس يعيشون به. وسميت القرية قرية لاجتماع الناس على هذا المكان. ويقال قريت الماء إذا جمعته، لما يكون هناك مية كده وكده تجمع الماء على بعضها يبقى اسمها ايه؟ قريت الماء. ومنه سمي إكرام الضيف ماذا؟ قرى. لماذا سمي إكرام الضيف قرى؟ ومنه إقراء الضيف أي إكرام الضيف، لأنك تجمع له ما عندك، عندك عيش وعندك برنجان وعندك لحمة، بتجيب له كل اللي عندك، بتجمع له وتحطه قدامه وبتكتر. ممكن تتاكل صنف ولا بتاعه تشد على نفسك، لكن لما يجي لك ضيف تحط له كل حاجة وتكتر، ده إكرام قرى. إذا القرى من الجمع، فالقرية هي التي يجتمع الناس على أرضها. وكم من قرية، إذا ليس المقصود بالقرية اللي هي العزبة أو المكان الريف، ولكن القرية أي المكان الذي يعيش فيه الناس. فمكة قرية، والقاهرة قرية، والمنصورة قرية، ودمشق قرية، وبغداد قرية، هذه كلها قرى، هذه كلها قرى. وأيضا الأرياف القليلة الموجودة حول المدن تسمى أيضا ماذا؟ قرى. وكم من قرية بطرت معيشتها، بطرت معيشتها أي جحدت نعم الله تعالى عليها. يا سبحان الله، عندنا في الاعتقاد هناك كفر ليس بالمخرج من الملة، يسمى بكفر النعمة، بكفر ماذا؟ النعمة. ومنه كفران العشير، إن الرجل يصرف على مراته وبتاعه مش عارف ايه وما الى ذلك، وبعدين بعد ذلك تقول ما رأيت منك حسنة قط، يبقى الشاب اقترض من اجل ان يؤسس بيته ويدفع المهر والذهب واللي واللي واللي، ويأسس ويشتري ويروح يشتغل ويعرق ويحط في بيته رز ولحمة وسمنة وزيت وخيرات، ولو حصل أي مشكلة ممكن تقول أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل أنا حاجة؟ القطط بتأكل عيالها، والكلاب بتأكل عيالها، والغنم بيأكل عياله، وأنت بتأكل عيالك، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعملش حاجة أكتر من الناس كلها بتعملها. الله، المرأة الطيبة الصالحة زوجها لو جاب لها حتى نص كيلو بصل بس تقول له جزاك الله خيرا، ربنا ما يحرمنا من مجايبك، تعيش وتجيب، تسلم الأياد، ماشي. سبحان الله، بنص كيلو بصل ايه المشكلة يعني؟ خير وبركة. لكن الراجل يا ولده قاعد يحول 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 وعلى أي حاجة، أنت بتعمل إيه؟ طبعا أنت في مأمن، أنت بتجيب إيه؟ أنت بتسوي إيه؟ هذا كفران العشير، هذا كفران العشير. وأيضا يحدث هذا في القرى، لما القرية يا إخوانا ما شاء الله الناس الفلاحين يزرعوا رز وذرة وغلة، وفي بحر بيطلعوا منه سمك، وفي بهايم بيجيب لهم لبن ولحمة، وفي غنم بيجيب لهم وبر، وحياتهم مستقرة، تجارة وزراعة وصناعة، وحياتهم جميلة جدا. ينسبون الخيرات لمين؟ إلى أنفسهم. احنا الطفرة الاقتصادية اللي عايشين فيها بسبب الخطة الخماسية اللي عملها اللجنة الوزارية مش عارف ايه، ولولا الخطة الخماسية ما كانش المجتمع ده بقى كويس. ينسبون اي خير في المجتمع لمين؟ لخططهم او لاسبابهم. واين نسبة الخير الى الله؟ ما فيش. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها إيه؟ رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى احنا عايشناهم في نعمة الإيه؟ في نعمة الإيه؟ الأمن والأكل. فلما كفروا بأنعم الله، وده يعني سبحان الله ربنا عز وجل بدل أحوالهم. وعندنا مثال تطبيقي واضح في قوم سبأ. قوم سبأ عندهم سد مأرب وحضارة كبيرة جدا في بلاد اليمن. لما كفروا بأنعم الله بدل الله تعالى هذا جميعا، وحتى يجعل ربنا عز وجل من هذا المثال عبرة للتدبر، سمى سورة بحالها بسورة إيه؟ سبأ. اقرأها وتأملها. وهنا قال ربنا عز وجل: وكم أهلكنا. هذا إهلاك عام، إهلاك عام. الإهلاك العام إما أن يكون سماويا وإما أن يكون أرضيا. يبقى ربنا عز وجل لما بيهلك القرى بيبقى إهلاك عام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكم من قرية عملت إيه؟ بطرت معيشتها، جحدت نعم الله، لم تنسب الأسباب إلى رب الأسباب، وإنما نسبت الأسباب إلى مين؟ إليهم هم. عاشوا في دنيا الأسباب، لا توحيد ولا عبادة ولا تعظيم للرب، حياة مادية، حياة مادية تماما. فأهلكهم الله عز وجل. قال ربنا: فتلك مساكنهم، بقيت بعد هلاكهم شاهدة على ظلمهم وعدوانهم على ربهم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ليس بها أحد. والإرث هنا أي إن الله تبارك وتعالى يملك الأمر من قبل ومن بعد. فإذا فرغ المكان من أهله كان الوارث والله، كان الوارث والله. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. أم الشيء أصله ومجتمعه، الأصل يقال. وهذه المسألة هي أم الباب. أم الباب يعني إيه؟ يعني أصل الباب. أعظم مسألة في الباب. وهناك بعض الباحثين مثلا يجمعون مسائل اللغة في كتاب سيبويه، وفي كل باب يوم طلع مسألة يقول لك وهذه أم الباب. أم الباب يعني إيه؟ محور الباب، أصل الباب، أكبر مسألة في الباب، العمود بتاع الباب، عمود الباب. طب يا ترى مين هي أصل القرية اللي هي أصل القرى وأعظم قرية وأفضل قرية وأجل قرية؟ اللي هي مين؟ مكة. مكة فهي أم القرى. وهذه الآية دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ربنا عز وجل وما كان ربك مهلك القرى، القرى الجمع، حتى يبعث في أمها رسولا، فيستدل بذلك على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبتعث إلى كل العالمين، إلى الأحمر والأسود، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قول الله عز وجل: حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، فيه دليل قوي يستدل به من أراد أن يثبت مسألة الحجة، مسألة الحجة. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليقطع بهم الحجة ويقيم بهم الحجة. وهذا أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليهم آياتنا. والمقصود بالتلاوة هنا ليس مجرد الإخبار، ولكنه البيان والإيضاح، البيان والإيضاح. فإن المخاطبين هم أهل العربية والفصاحة واللسان، فإذا سمعوا خطاب القرآن عقلوه وفهموه. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله فهم كلام الله، لأنه عربي قح يفهم الكلام ودلالته ويفهم الألفاظ ومعانيها. حتى يتلو عليهم آياتنا. ثم قال ربنا عز وجل: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سبحان الله، فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب قوما حتى يبعث إليهم الرسول. فهذه الآية تثبت مسألة الحجة وإقامتها. يا شيخ تفضل، يا شيخ عاوز تقوم. ثم قال ربنا عز وجل سريعا: وما أوتيتم من شيء، من شيء، هذه نكرة للدلالة على العموم. أي شيء، وما أوتيتم من شيء يعني أوتيتم من أي شيء، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. المتاع له معيار، وهو أن غيره أعلى منه. ده صورة، ده قيد المتاع. المتاع غيره أفضل منه، فأي مال ممكن تجد غيره أحسن منه، يبقى المال إيه؟ متاع. المرأة ممكن تجد غيرها أحسن منها، إذا المرأة إيه؟ متاع. الولد ممكن يكون غيره أحسن منه، إذا هو متاع. السيارة ممكن غيرها أحسن منها، إذا هي متاع. كل شيء في هذه الدنيا تجد إن غيره أحسن منه، وبالتالي ما تحصله هو متاع. بدليل، تجد واحد يستلف ويهبر ويجيب، بعد تدوير يجيب عربية فيات، ده نهايته. وبعدين بعد سنتين ثلاثة أربعة يجيب عربية إيه؟ مثلا هونداي أولادة. طب ساب الأولانية ليه؟ لأن التانية أحسن منها. وبعدين يسيب دي ويجيب واحدة تالتة ورابعة وخمسة. إذا كل حاجة معاه كانت إيه؟ كانت متاع، لأن غيرها أحسن منها، لأن غيرها أحسن منها. أنت كنت قاعد في شقة إيجار وبعدين ربنا اكرمك بشقه 45 متر اشتريتها، عباره عن اوضتين وحمام يا دوبك، تبقى فرحان او مبسوط وبتقيم الليل شكر الله سبحانه وتعالى. طب ربنا عز وجل شاعر ان مفيش حد على وجه الارض احسن منك، سبحان الله. طب ربنا يوسع عليك شويه، ايه اللي يحصل؟ تقوم بيعها وتجيب شقه كام؟ 70 متر. طب جبت 70 متر ليه؟ لان هي ايه؟ احسن من الاولانيه. طب وسع شويه، تقوم بيعها وتجيب ايه؟ اكبر، لان الاكبر احسن من الثانيه. دي المتاع يا اخواني، ده المتاع. فالمتاع ان كل حاجه في هناك حاجه احسن منها. طب والزينه؟ الزينه هي الشيء الذي تتعلق به ولكنه ايضا يفنى. اذا المتاع ده بيفنى، اذا المتاع زينه. طب ولماذا قال وزينتها ايضا؟ طالما ان المتاع زينه، وذلك ليفخم العباره، عشان تعرف ان المتاع اللي انت بتدور وراه وبتجري وراه في النهايه ماذا؟ زينه. زينه، وشرط الزينه انه فان. اي حاجه زينه فانيه، لكن القيمه هي التي تبقى. تصور مثلا ان انت عندك في البيت حاجه ديكور كده بسيط، ديكور زينه ماشي، وعندك كده مثلا ايه، ساعه ذهب عينها كده في جنب كده. الساعه الذهب بالنسبه للديكور تعتبر ايه؟ قيمه. لو واحد كسرك الديكور ده مش مهم، لان هي ايه؟ زينه. طيب كل امور الدنيا دي كلها زينه لانها تفنى، بل انت ايها الانسان، انت ذات نفسك تعتبر ايه؟ زينه، لانك ماذا؟ تفنى. طيب طالما احنا عندنا متاع وزينه، طب ايه الحاجه بقى اللي فيها الاحسن من المتاع والزينه؟ قال ربنا عز وجل: وما عند الله خير وابقى. سبحان الله، يبقى خير ما فيش حاجه احسن من كده. فاذا كانت الدنيا في حاجه احسن منها، لا، الاخره ما فيش حاجه احسن منها، خير. واذا كانت الدنيا فانيه فان الاخره لا تفنى. طب يا ترى الخير والبقاء موجود فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. يبقى العمل يكون للدنيا ولا الآخرة؟ سبحان الله. كان بعضهم يقول: لو كانت الدنيا ذهب والآخرة خزف، ولكن هذا ذهب يفنى وهذا خزف يبقى، لكان العمل لما يبقى أفضل من العمل لما يفنى. يعني لو كانت الآخرة من الخزف ولكنه يبقى، يبقى العمل للآخرة أحسن، فما بالك وأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما نقرأ آيات القرآن في وصف الجنان وما عده الله تبارك وتعالى لأولياء الرحمن، نجد بالفعل يعني هول، نجد عظمة. لماذا لا نجتهد لكي نكون من طلاب الآخرة؟ لماذا لا نجعل حرثنا هو حرث الآخرة؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ده كان كلام مين؟ الأنصار أثناء حفر الخندق. يبقى هذه الدنيا ما فيها متاع وما فيها زينة، لكن ما عند الله خير وأبقى. هذا الكلام أيفهمه الأغبياء أم العقلاء؟ حث ربنا قال: أفلا تعقلون. يا ترى هل عقلنا يا إخواني؟ فهمنا؟ ناويين نعمل إيه؟ هل بالفعل ناويين حقيقة أن نجتهد وأن نعمل للآخرة؟ هل نحن سنجعل نيتنا أن نغير حياتنا كي تكون أفضل وكي تكون في ميزان الحسنات إن شاء الله؟ أم إن كل يوم سيكون كسالفه وتنقضي الحياة هكذا سريعا دون أن نعد العدة للحرث الباقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا طلابا للآخرة، وأن يجعلنا من أهل الخير والبركة، وأن يختم حياتنا بالصلاح والفلاح. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.